له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في جميع أمورنا مفوضين ومسلمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه أسئلتكم والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 30. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، وكما تعودنا أن نبدأ اللقاء بمسألة وصلت إلينا عبر الخاص، ومسألة اللقاء التي ما زلنا معها وفي رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 13 في رحابها. فقد سأل السائل في ظل هذه الهجمة الممنهجة على الإسلام عقيدة وشريعة، وعلى نبي الإسلام عليه الصلاة وأزكى التسليم، هناك من يتطاولون بالقول أو بالفعل أو بالرسم مسيئين لهذا النبي الكريم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلوات ربي وتسليمات عليه، فكيف لي كمسلم وكيف لي كمسلمة أن أنصر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ بدأنا الإجابة عن هذه المسألة ببيان أن أعظم منة وأعظم نعمة على البشرية هي نعمة إرسال هذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منه، وتكلمنا عن هذه النعمة العظيمة. ثم بدأنا الحديث عن النبوة وعن الرسالة وعن صفات الأنبياء والرسل، ثم شرعنا في قراءة لكتاب مهم بعنوان أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية للدفاع عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. فذكرنا جملة من الوسائل العلمية والعملية التي يتمكن من خلالها المسلم والمسلمة من الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. بدأنا بالمستوى الفردي، إنك تتعرف على مفهوم محمد رسول الله، إنك تعرف منزلة هذا النبي وقدر هذا النبي، تعرف مفهوم الاتباع لهذا النبي، تعرف قضية الحب للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتعرف إن كل خير حضرتك فيه في دين أو في دنيا السبب فيه هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع وسيلة سابعة للدفاع عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم على المستوى الفردي، يقول المصنف حفظه الله: سابعا، استحضار أنه صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم وأحرص الناس على أمته. استحضار أنه صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم وأحرص الناس على أمته. وقبل أن نفصل إيه مفهوم الأمة، هل أمة النبي صلى الله عليه وسلم كل من آمن به فقط؟ الجواب لا. أمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تشمل البشرية كافة إلى قيام الساعة، منذ أن بعثه الله وأرسله الله جميع البشر إلى قيام الساعة من أمته عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال عن بعثته وإرساله: وما أرسلناك إلا كافة للناس. إذن بعث النبي للناس كافة إلى قيام الساعة. وقال جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم تشمل جميع الكائنات، يعني حتى النبي أرسل رحمة للجمادات والحيوانات والطيور والجان والإنس، كافة المخلوقات. يبقى إذن مفهوم الأمة تشمل كل من أرسل النبي إليهم من الثقلين بل الإنس والجن. ولذلك في الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل، وذكر منها عليه الصلاة وأزكى التسليم: وكان كل نبي يبعث في قومي خاصة وبعثت للناس كافة، أو كما قال النبي. دي خاصة بالنبي، يعني جميع الأنبياء السابقين كان كل نبي يرسل في قومه فقط. يعني مثلا موسى عليه السلام في بني إسرائيل، عيسى في بني إسرائيل، خلاص كده سيدنا النبي لجميع الخلق. فرسالة الرسل من قبل النبي كانت خاصة بأقوامهم. النبي دعوته عامة. إذن الأمة بهذا المفهوم تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة كل البشر لقيام الساعة، وكذلك الجن جميعا لقيام الساعة، لأن الجن يتبعون أنبياء ورسل الإنس. ولذلك سورة اسمها سورة الجن في القرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الله صرف نفر من الجن لسماع القرآن من سيدنا النبي، وده بعد رحلة النبي إلى الطائف وكيف آذوه وأدموا قدميه، فعاد حزينا فمر على قرن الثعالب، منطقة في الطريق من الطائف لمكة، فربنا عز وجل أرسل له نفر من الجن ليسمعوا منه القرآن، قرأ عليهم القرآن فآمنوا وأسلموا وصاروا دعاة إلى الله عز وجل في أقوامهم. والكلام ده مذكور في خاتمة سورة الأحقاف. إذن النبي أرسل للثقلين الإنس والجن، فالجن يتبعون أنبياء ورسل البشر، من الجن مسلمون ومنهم كافرون، ومنهم دعاء إلى الله عز وجل بالقرآن والسنة كحال الإنس، ويحضرون مجالس العلم، يعني ربما يكونوا يجلسون في مجلسنا في مجالس العلم كافة، الجن المسلم يتعلم ويعلم بني جنسه. يبقى النبي أرسل للثقلين، يبقى أنا عندي أمة اسمها أم الدعوة، فالنبي أرسل داعيا لجميع المخلوقين من الإنس والجن. فاللي ما أمنش بالنبي وكفر ده بنسميه من أمة الدعوة، يعني جميع الكفار والمشركون وكل دول المشركين من أمة النبي، بس أمة إيه؟ الدعوة، لأنه جاء داعيا لهم، لكنهم رفضوا وما قبلوا وحاربوا وعاندوا. ده صنف. النوع الثاني اللي سمع بدعوة النبي فآمن واتبع كحالنا، وسأل الله تعالى أن يميتنا على ذلك، أمين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدي اسمها أمة الإجابة أو أمة الاستجابة. خلاص كده الأمة دي هي المرحومة اللي هم استجابوا للنبي، لأن استجابتهم للنبي حياة لهم في الدنيا والآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالقرآن والسنة فيهما الحياة الحقيقية. فإذا في أمة دعوة في أمة إجابة أو استجابة. أمة الدعوة كل المخلوقين من الإنس والجن ممن كفروا وعاندوا وصدوا. أمة الإجابة كل من آمن بالنبي واتبع من الإنس والجن إلى قيام الساعة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان أرأف وأرحم وأحرص الناس على الأمة بأسرها بقى، أمة الدعوة وأمة الإجابة عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الآية دي في سورة الأحزاب رقم 6. في قراءة شاذة لأبي بن كعب، والقراءة الشاذة لا يقرأ بها ولا يجوز أن نقرأ بها، ولكن يستفاد منها في تفسير الآية، يستفاد منها في التفسير فقط. فالقراءة تقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، وهو أب لهم. الجزء ده اسمه إيه؟ قراءة شاذة، يعني لا يجوز القراءة بالآية بالنص كده، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، لا يجوز. هي بس كده النبي أولى، مفيش وهو أب لهم في القراءة، إنما كتفسير نعم، إثبات معنى الأبوة الدينية للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا الحكم ينصرف للعلماء والدعاء إلى قيام الساعة، لأنهم ورثة النبي، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن جميع العلماء والدعاء من أهل السنة لهم على الحق، لهم صفة الأبوة الدينية على الأمة. يمكن سبحان الله إخوة غير المسلمين عندهم دي، وإحنا مقصرين في الباب ده. حتى غير المسلمين يسموا القساوسة إيه؟ الأب، صح؟ يقول لك أبونا، ولو قابله الطفل الصغير يقبل إيدين، ولو قابله الشاب يقبل إيدين، ولو قابله الرجل الكبير يقبل إيدين، حتى لو قابلت المرأة تقبل إيدين. عند لا يجوز في شريعتنا، ما ينفعش المرأة تقبل إيد الرجل الذي لا يحله، لكن عندهم عندهم قضية الأبوة دي، مع أنها أصل عندنا. إحنا بقى للأسف اللي يسب العلماء واللي يجرح العلماء واللي يسقط العلماء، فطبعا ده أمر مشين. إنما في القرون الفاضلة الثلاثة، في جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل تابعي التابعين، كان عندهم الأدب ده مع العلماء والدعاء. كان العالم بالنسبة لهم له منزلة عالية جدا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يلتقي بزيد بن ثابت وهو شيخه ومعلمه في السوق، فيأتي مسرعا ليقرب له الدابة، وهو ابن عم النبي، هو ابن عم النبي. طبعا زيد يقول: يا ابن عم رسول الله تنحى عن الدابة ده. قال: لا، هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. شوف ابن عم النبي وقرب الدابة لزيد عشان يعلمنا الأدب ده، الأدب مع أهل العلم وأهل الفضل فينا، لأنهم لهم أبوة دينية بمثابة الأب، والأب من حقه البر وعدم العقوق. البر وعدم، يعني الابن ما يعقش الأب حتى وإن عق الأب الابن، ليس من حق الابن أن يعق، ودي قضية مهمة. زيد ابن ثابت في يوم ابن عباس جلس على بابه ينتظر خروجه حتى يتعلم منه، طبعا كان الجو ريح وغبر والرمل تسفي على وجه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. خرج زيد فوجده قائما أو قاعدا أمام بيته، فقال ابن عم رسول الله هل طلبتنا لنأتيك؟ يعني لو أنت قول لي وأنا أجي لك لغاية البيت، لكن ما تجيش تجلس كده في الله. فقام ابن عباس وقبل يد شيخه، فتعجب الشيخ قال ماذا تفعل يا ابن عم رسول الله؟ قال هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. فزيد طبعا اتأدب على أيدي النبي، عالم الصحابة في علم المواريث والفرائض، فأمسك بيد ابن عباس وقبله. فقال ابن عباس ماذا تفعل يا معلمي؟ قال هكذا علمنا ربنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. يعني أنتوا كمان لكم منزلة عالية عندنا قوي، فلازم نوقركم ونجل لكم الأدب يا إخوة. كان القرون دي قرون فاضلة مفضلة، فكانوا يعرفون قدر العالم. الإمام الشافعي يجلس في مجلس مالك يقول فكنت أقلب الصفحة برفق حتى لا يسمعها مالك، قاعد في مجلس مالك يخاف يقلب صفحة الكراس اللي بيكتب فيها كده فتعمل صوت الورقة كده فيزعج مالك، يزعج المعلم. فكان عندهم أدب غريب جدا مع العلماء ومع الدعاء. الآن بتجد شاب لسه ربما لا يحسن دخول الخلاء على السنة وبيطعن في العلماء الكبار ويسقطهم، يتكلم عنهم ويغتابهم ويقول لك ليهم أخطاء وليهم كذا. طب يا ابني ومن منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء، العصمة للنبي محمد فقط، بعد النبي كلنا بشر نصيب ونخطئ. فالعدل الموازنة بين الحسنات والسيئات، العدل ننزل للعالم ده أو الداعي ده هل الأصل فيه السنة والتزام الحق وله زلة أو زلات؟ نعم خلاص، لو الأصل فيه أنه صاحب علم وصاحب سنة وبيدعو للحق لكن له أخطاء وله زلات، فنعمل إيه؟ نعالج الخطأ بأدب وننصح له بأدب ولا نتبعه على الخطأ مع حفظ منزلته وقدره. كما قال ابن القيم رحمه الله عندما اختلف يوما مع بعض مشايخه فجلس في مجلس الدرس يحدث، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي، ثم قال لطلابه شيخنا حبيب إلى قلبنا. طبعا المسألة اشتهرت، المخالفة كلهم يعرفونها، فعايز أعلمهم الأدب عشان ما حدش يتطاول. فقال شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، يعني هو أخطأ في دين، ثم بيّن الصواب بالدليل في المسألة فقط ما حفظ منزلة إيه؟ الشيخ. ده أدب، الصواب كذا الدليل كذا، لكن هو شيخنا زي ما قلت شيخنا وتجرسنا كمان طبعا أدب، فده الأصل. يبقى ننصح له بأدب، نصوب الخطأ، ما نتبعوش على الزلة أو المخالفة، بل نحذر الناس من المخالفة دي لأنه ده دين ولابد أن نحفظه. في نوع تاني ممن يدعون العلم وهم أهل بدع وأهواء، يدعون للبدع يعملون بالبدع، هؤلاء ينصحون، فإن لم ينتصحوا لابد من شد عليهم ولابد من تحذير الناس من شرهم وعدم أخذ العلم عنهم. لماذا؟ لأنهم بذلك يبعدون الناس عن الحق. عندك مثلا في زماننا تجد هؤلاء كثر اللي بيتبعوا فكر الاعتزال ويهدموا الثوابت، أو بعضهم من العلمانيين والليبراليين. خد مثلا أسماء كده عالمية دولية زي عدنان إبراهيم وغيره، ده طبعا له شبهة أنه رافضي ويدعو للتشيع باسم السنة ويهدم ثوابت الدين باسم العقل ولا يقرأ إلا للملاحدة، ومعجب بعقله قوي، وعمال يهدم في الثوابت ويهمز الصحابة ويطعن في الصحابة، وطبعا بيخدع الشباب بقضية العقل. ومعظم الشباب الجاهل البعيد عن التخصص طبعا عنده شهوة العقل دي، وانه بيفهم، فبالتالي بيتبع امثال هؤلاء. الان مثلا عندك منهم في مصر مثلا تجد ابراهيم عيسى ابو حملات وخالد الجندي والشله المعروفه دي، وكان قبلهم عمرو خالد، دعاه البدع وهدم ثوابت الدين. والجماعه دول يا اخوه، وطبعا في واحد اسمه سعد الدين الهلالي وغيره وغيره، اسماء كثيره جدا جدا باسم الدين بيهدموا الاسلام وثوابت الدين. وكان منهم ميزو عبد الله ناصر، ومنهم مصطفى الراشد بيسموه مفتي استراليا، الشلة المعروفة دي اللي هي أصلا معدة لهدم ثوابت الإسلام باسم الإسلام، يعني يتزينوا بزي المسلمين والعلماء والدعاة وهم يهدمون ثوابت الدين. طبعا السلة دي اللامباركة بيحاولوا هدم الإسلام كما ذكرت لكم كثيرا من خلال محاور ثلاثة، عشان برضو المسلم يكون واعي والمسلمة. بيحاولوا من خلال ثلاثة محاور هدم الإسلام. المحور الأول اللي هو أرخانة الإسلام، المحور الثاني اللي هو أنسنة الإسلام، المحور الثالث اللي هو عقلانة الإسلام. يعني إيه؟ إيه بقى الأرخنة والأنسنة والعقلنة؟ طبعا مش أنا هي اسمها أرخنة. الأرخنة يعني يحاولون جاهدين يفهموا الناس إن الإسلام كان لتاريخ معين، والزمن ده مش زمن الإسلام، يعني انتهى، ده كان زمن الجمال، عايشين في البادية، عايشين في الجبال، بيركبوا على الجمال، بيركبوا الدواب، لكن ما يصلحش لزماننا احنا. عشان كده دايما يقول لك ايه لما يشوفوا اي مظهر اللي يقول لك ايه رجعية، عايزين ترجعونا 1400 سنة. تسمع الكلمة دي كتير طبعا، لو شافوا امرأة محجبة دي رجعية، شافوك مستقيم وعلى أمر الله وملتزم وتتأسى بالسنة ظاهرا ده رجعي، ده ايه رجعي. رجعي يعني ايه؟ يعني عايز اقول لك الإسلام لا يصلح لزماننا، لازم تتخلص من ده. طبعا بيدخلوا من باب ايه؟ انهم تنويريون. جماعه بقى اللي نزلوا من الفضاء دول بقى في القرون الحديثه جايين ينوروا بقى الدنيا، بقى خلاص الدنيا اظلمت بالاسلام، شوف الاجرام، ودول بقى اللي جايين ينوروا الدنيا بقى، وهم ظلاميون جهله وجهلهم مركب. نقول له اولا الاسلام دين حضاره، ما قلنا لك شركب الجمل ولا اركب الحمار، قلنا اركب طيارة واركب بورش يا سيدي ولا يهم. الإسلام عمره ما مانع في ده، ده بنص القرآن، والخيلة والبغالة والحميرة اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. خلاص اركب يا سيدي واتبسط، والبس واتبسط خلاص. إنه بيستغل إن بعض الناس عوام ما بيفهموش تعاليم الإسلام، فبيبدأ يزن على رؤوسهم كما فعل الشيطان مع الأبوين. وهو الشيطان دخل من باب النصيحة على فكرة، يعني ما دخلش من باب تاني، دخل من باب الخير. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ده أنا عندي بقى كده هقول لك على مكان، شجرة كده جميلة جدا لو أكلت منها مش هتموت خالص، هتبقى مخلد. مش بس كده، هتبقى ملك، عندك أموال وشيء وجاه ومنصب وشغلان. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، بيقسم إن هو ناصح أمين زي معظم التنويرين هؤلاء، جايين من باب النصيحة، ما بننصحكم، ده الإسلام، ده الحاجات دي رجعية. مع إن إحنا لو تأملنا جيدا، طيب عصوركم التنويرية هذه هل هي أكمل وأفضل من عصر النبي، عصر الصحابة، من عصر التابعين، من عصر تابعي التابعين؟ تعالوا نشوف أيهما أفضل، الرجعية دي ولا التقدمية بتاعتكم والتنوير بتاعكم ده؟ تنويركم بتاع الإباحية والرذائل والفجور والتعري والسفور والخنا. إنما الرجعية اللي بتزعموا إنها رجعية الصفاء والنقاء والعفة والطهر. تنويركم هذا الانكسار والمذلة وأصبحنا تابعين لأعدائنا وليست لنا كلمة. إنما لما نرجع العصر النووي وما بعده القيادة والريادة والعزة والنصر والتمكين. فيوم أفضل يا قوم، لا نرجع أحسن أحسن أنتوا كده يعني. فهو يحاول جاهدا من هذه القضية أنه يحاول يقول لك مثلا ده التراث ده كان له زمن، لابد بقى عشان كده جالك إسلام البحيري وغيره وغيره، يقول لك لا التراث ده لازم ننسفه ولازم نهدمه. إن عصور عفة وطهارة وهم لا يريدون ذلك، كما قال لهم بعض أهل العلم لما بيتكلموا عن حرية المرأة زعموا ولازم تتعرى ولازم تلبس براحتها ودي حرية شخصية، وباسم تحرير المرأة وكأنها كانت سجينة معتقلة، يعني الإسلام قيدها سبحان الله. فقال لهم لا، دي انتم مش بتدعوا لتحرير المرأة، انتم بتدعوا لتعذيب المرأة، انتم مش بتدعوا لحرية المرأة، بتدعوا لحرية الوصول للمرأة لأنكم مرضى، مرضى شهوة. فانت عايز توصل للمرأة، توصل لها ازاي؟ لو طبقت الإسلام حضرتك مش توصل لها، هتكون عاكفة على زوج فقط، لا تعرف تسلم عليها حضرتك ولا تجلسها ولا تختلي بيها خلاص. إنما هو عشان مريض فعايزها تخرج له، عايز يكون مخرج سينمائي وتجي تتعرى له، ماشي كده؟ إنما لو مسلمة صحيحة مش ممكن تعمل كده، مش هتروح تمثل وتكذب وتنام في الفراش باسم التمثيل وتتعرى، مش هتعمل ده لأنها مسلمة. فهو مش عايز ده، وعايزها تجي تهيله عشان يصورها وتصوره ويجلسها وتجالسه باسم بقى حرية المرأة، حرية الوصول للمرأة أيها المريض. فأنت مريض قلب، فعايزين يهدموا تراث المسلمين خلاص كده. وهم جايين بالدين الجديد بقى، يعني جايين بقى ايه، ينوروا الأمة بقى سبحان الله. ودي قضية خطيرة جدا، ده محور نخلي بالنا منه. عشان كده عجبني مقولة إحدى الأخوات لما قالوا ان انت متخلفة ورجعية، قالت لهم صدقتم، فأنا رجعية لأني أرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بفهم أصحاب النبي، مش ممكن أخذ منكم أبدا. أنا متخلفة، نعم متخلفة عن طريق الشيطان، أنا بعيدة عن طريق الشيطان، أنا ألزم طريق الرحمن جل جلاله. إنما أنتوا بقى يا متقدمون يا تنوريون عملتم إيه؟ تبعتم طرق الشيطان والغواية والفساد والإفساد، الليالي الحمراء والسكر والعربدة والخنا والفجور والميوعة، واضح؟ فآدي باب ومحور نخلي بالنا منه. يحاولون جاهدين بكل الوسائل بقى، وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة، إنهم يدعون للرذيلة ويهدموا ثوابت الفضيلة ويحاربوا الفضائل، يحاربوا أي شيء جميل ويظهروا كل شيء قبيح على إنه هو الجميل، على نمط قوم نبي الله لوط عليه السلام. أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون. تخيل عندما يكون التطهر قبيحا، أنت متخيل ده؟ ها هم دول كده، إن أنت تكون كويس لا ده أنت تفضحهم كده، يبقى أنت تخرج من عندنا، مالكش مكان بيننا. ويسموا أنفسهم شرفاء وأهل الاستقامة أشرار، ده حاجة مصيبة كبيرة جدا، يعني حاجة ربنا يعافينا وإياكم، يعني دي قضية خطيرة جدا. فإبليس عمل كده، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، النتيجة فدلهما بغرور أهبطا بعد النعيم، كشفت العورة وبدت السوءة بعد الستر. لهكذا هؤلاء يريدون فضيحة المسلمين وفتح المرأة المسلمة لو اتبعتهم وخالفت منهج ربها وهدي نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم. بدي اسمها الأرخنة، يقول لك إن الإسلام ده كان لحقبة معينة ما ينفعش الآن، إحنا في القرن 21 مش عارف دايما بغلط لي، مش عارف مش مقتنع إحنا في القرن 21، طيب القرن 21 زي ما قال له صاحبنا، دخل لقى العالم بيعلم الناس صحيح البخاري، فصاحبنا من بتاعت التنوير دول متأثر بكلامهم، قال له يا عم الشيخ انت قاعد تعلم الناس صحيح البخاري وغيرنا صعد للقمر، غيرنا وهم عندهم انبهار بالغرب قوي يعني. فابتسم العالم وقال له طيب، الذين صعدوا للقمر مخلوق صعد إلى مخلوق، مش القمر مخلوق؟ فهم راحوا لمين؟ لمخلوق من المخلوقات، بينما نحن نصل الناس بالخالق. أنا لما بدرس صحيح البخاري بربط الناس بمين؟ بالخالق، بالمنهج. والخاسر أنت، لم تصعد القمر مع من صعد القمر ولم تصل معنا إلى الخالق جل وعلا. أنت ورحت هنا ولا جيت معانا، فأنت الخسران. فدي قضايا خطيرة جدا. يقول لك أنتوا لسه قاعد لنا في فقه الحيض والطهارة. أيوة يا سيدي، إني بنوصل الناس بخالقه، وسنظل هذا ديننا وهذا منهجنا، نبلغ الناس الحق ونصبر. حضرتك بقى عملت إيه؟ يقول لك الناس طب أنت عملت إيه؟ أنت فت البشرية بإيه؟ ما أنت عاطل ولا عملت حاجة خالص غير أنك عمال تتكلم وفقط. فأدي محور مهم ونخلي بالنا منه لما نسمع لهؤلاء أهل الإجرام هؤلاء. المحور الثاني هو قضية الأنسنة. يعني إيه الأنسنة؟ يحاولون جاهدين وصف النبوة بأنها تجربة إنسانية عرضة للفشل وللنجاح، زي ما قالها المبتدع الضال المسمى الأستاذ عمرو خالد ده، وقال لك النبي فشل يوم الطائف. فشل يا مجرم، النبي فشل يا مجرم، لأنه عايز يفرغ الرسالة من الوحي. إنسان خلاص، خلاه إنسان، راح الطائف وفشل، يا مجرم فشل. سبحان الله، إيه وظيفة النبي؟ البلاغ، إنه يبلغ ولا لأ؟ فهو ده قمة النجاح. ومن أجل البلاغ اتعرض للإزاء وصبر ولا لأ؟ ضربوه بالأحجار وأدموا قدميه، يبقى نجح نجاح باهر، ده أدى الرسالة على أكمل وجه. بل لو تأمل هذا المجرم قبل أن يتفوه بهذه الكلمات البذيئة، نقول له أن من ثمرة هذه الرحلة دخول عداس النصراني الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما عليها. مجرد بس أن عاد النبي حزينا وجلس بجوار حائط لشيبة وعتبة بن ربيعة حزينا، ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان يتلقى الأحجار برأسه عن رسول الله ويدافع عن النبي، وأدي النصر المؤزر، شوف الدفاع عن المنهج. فشيبة وعتبة تحركت عاطفة القرابة في قلبيهما، فأرسل غلاما لهما يدعى عداسا وكان نصرانيا بكتف من العنب إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. سيدنا النبي قال بسم الله، وتعجب عداس وقال ما هذا الكلام، لا يقوله أهل هذه البلاد، يعني البسمة الذي حدش بيقولها هنا. فقال له النبي من أنت؟ قال اسمي عداس. قال من أي البلاد أنت يا عداس؟ قال أنا نصراني من بلدة نينوى في بلاد العراق يعني. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمن بلدة النبي الكريم يونس ابن متى؟ طبعا عداس تعجب، ده في كتبهم فقط. قال وما أدراك ما يونس؟ قال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي مثله. عداس أكب على قدم النبي قبلها وعلى إيد النبي قبلها ودخل الإسلام. شيبة وعتبة بن ربيعة قال انظر إلى الرجل أفسد علينا الغلام، نفس منهج التنويريون، أفسد علينا إيش؟ الغلام. الإسلام بالنسبة لهم فساد، الطاعة فساد، الاستقامة فساد. يوصفوا لك الملتزمين بالمتشددين والمتنطعين والجهلة والنصوص ومش فاهمين، وهم دول اللي فاهمين على فكرة، أبو حملات هو اللي فاهم مثلا يعني، فاهم؟ اللي مش عارف اسم كتاب من كتب الإسلام، يقول لك في أسد الغابة، قال الرجل اللي بيتكلم معاه قال له ما اسموش أسد الغابة، قال له اسمه أسد الغابة. يعني مش عارف اسم الكتاب وبيتكلم. طب ده هيتكلم عن الإسلام إزاي ده؟ المهم أفسد علينا الغلام، فلما رجع لهم عداس قال ويحك ماذا فعل؟ قال لقد جئتكم من عند خير الناس، فما على وجه الأرض أفضل من رسول الله محمد بن عبد الله. نجح ده ولا لا؟ مش بس كده، في الطريق يمر على قرن الثعالب، ربنا يرسل نفر من الجن يسمعون القرآن ويسلموا ويكونوا دعاة. نجح ده ولا لا؟ ده مش بس كده، يرسل له ملك الجبال. حديث عند الإمام مسلم: إن ربي أرسلني إليك وأمرني أن أسمع لك وأطيع، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبي لفعلت. قال: لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. بعد كده دخلوا كلهم الإسلام ولا لا؟ وإحنا كمان من الثمرة دي، يبقى نجاح ده ولا لا؟ فهو يحاول جاهدا يثبت لك إن الرسالة دي عبارة عن تجربة بشرية إنسانية عرضة وعرضة عشان لا تعظم شريعتك. نقول له: يا مجرم، أو ما قرأت قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي؟ هو مش عايز يوحى إلي دي، لو هو بشر وخلاص، إنما يوحى إلي دي هو عايز يلغيها عشان يفقد الناس التمسك بالإسلام. فده المحور الثاني، ومحاولة أنسانة المنهج، إن تجربة إنسانية عرضة وعرضة وعرضة إلى آخره. فالمسلم والمسلم لابد يكون على علم بهذه الحقائق. المحور الثالث بقى، وهي محور العقلانة، يعني يقول لك: أنت معاك عقل صح؟ طيب تسلم عقلك للعلماء ليه؟ ما هم علماء، فلازم تسلموا عقلي، لأن أنا مش عالم. والقرآن يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعقل إن كنتم لا تعلمون. فأنا بسأل العالم، لأن العلماء عبارة عن واسطة بيننا وبين الخالق، يعرفوننا أحكام الله وأحكام النبي، فلابد أن أتبعهم على الحق. هو مش عايز دي، يقول لك: لا 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 لا، أنت عندك عقل تفهم القرآن بعقلك، وتفهم السنة بعقلك برضه، لكن ما تسمعش لحد، واهدم بقى التراث الإسلامي ده كله، لا ليك دعوة لا بمالك ولا بأبي حنيفة ولا بالشافعي ولا بأحمد، ما ليكش دعوة بالبخاري ولا بمسلم، أنت عندك إيه؟ عقل. عقل إيه بس؟ ما ناس عندها عقول راحوا عبدوا البقر، صح؟ وانتوا عندكم عقول زعمتم ومش عارفين تتبعوا النبي اهو، ولا عارفين توصلوا، بل بتحاربوه وبتحاربوا سنته. مش هي دي عقولكم؟ خلاص كده ابحتم كل ما حرمه الاسلام. سبحان الله، فين العقول بتاعتكم بقى؟ وقص على ده كتير بقى. فيبدا يزين لك ان انت ممكن عندك قدره عن طريق العقل تفهم كل شيء. نقول لك: لا، العقل له حدود والعقول متفاوتة، وهناك أهل تخصص في كل فن، زي ما قلنا لكم أكثر من مرة، حتى في علوم الدنيا فيها تخصص، ما ينفعش يخرجوا هم عن دائرة التخصص. لو منهم حد بيدرس طب، كما أقول كثيرا، ينفع يمارس الطب بلا دراسة أكاديمية وشهادات، ويدرس على إيد الدكاترة والبروفيسورات وياخد عنهم، ده يبقى مجرم، ده يسجن ويتهم. لازم ياخد عن العلماء في الطب، لازم يروح كلية الطب ويدرس 7 سنين، وبعد كده امتياز، وبعد كده تخصص، ويطلع عينه. ويا سلام بقى لو في التخصص الدكتور بقى العالم بقى خد ضيق له بقى الدنيا، يبقى هيتجنن ويلف ويدور حوالين نفسه ويحاول يرضيه ويسترضيه عشان بس يعديه. في تخصص ولا لا؟ في الهندسة في تخصص ولا لا؟ ليه الدين مش عايزين له تخصص بقى يا مجرمون؟ فدي مشكلة خطيرة جدا. فهم ينقضون مناهجهم. نقول: لا، ده الفطرة والعقل والمنطق، يقول لك: في تخصص، في علماء، حتى بنص القرآن: لعلمه علماء بني إسرائيل. يعني كان عندهم علماء؟ أيوة. فعايزين تلغوا العلماء في الإسلام؟ يعني بني إسرائيل عندهم علماء؟ يقول لك: مفيش حاجه اسمها علماء. طيب بنسمع من باب اولى، ما نسمعلكش انت حضرتك بقى، وانت جاي تكلمنا ليه؟ ما دام مفيش علماء، انت عمال تعرض فكرك الباطل ده ليه؟ مش هنسمع لك، غور في دايما، احنا عندنا عقل، مش هناخد بكلامك انت كمان. وانت جاي تهدم المنظومه العلميه خالص.
خلاص، ما دام انت بتلغي العلماء، طب انت جاي تتكلم ليه اصلا؟ انت فاهم؟ بتتكلم بوصفك ايه ودورك ايه؟ وانت هتنورنا ليه؟ احنا مالنا؟ احنا عندنا عقول، ابعد عننا، ما تنورناش، احنا عندنا عقول مثلا يعني. فهم الجماعه دول من جهلهم المركب مش فاهمين. فدي قضايا خطيره جدا لازم المسلم ينتبه لها، ان احنا في زمن حقيقه القابض على الدين كالقابض على الجمر، يعني بين لحظه ولحظه فتن مضله سبحان الله. كل شويه لما اقول لك واحد يطلعوه عشان يهدم حاجه معينه، اللي يقول لك ده اركان الاسلام مش خمسه، يلا ماشي يا سيدي قول براحتك غني بقى، ما هو ليس على المطرب معرب، خلي بقى الجندي يغني براحته، براحته يغني، مفيش حاجه اسمها طلاق شفوي، غني يا سيدي براحتك، ما هو النبي قال لنا عليك والله واخبرنا بيك. خلاص قال كده يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بهذا القران ما وجدتم فيه فاحلوه وما وجدتم فيه فحرموه. النبي قال الا واني اوتيت القران ومثله معه. فهم عايزين يهدموا السنن، يهدموا خلاص، يهدموا الثوابت. النبي قال لنا كده ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين، وينطق فيها الرويبضه. لما سئل عن الرويبضه قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه. ودي قضيه النبي اخبرنا عنكم، وقال كده ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، انما يقبض العلم بقبض العلماء، فاذا قبض العلماء لم يبق الا رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، او كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. فدول معظمهم رؤوس جهال، شوف سماهم رؤوس يعني لهم مناصب ولهم قنوات ولهم وجهات ولهم قيادات، سماهم رؤوس، راس له قناه مثلا فضائيه خاصه به ليل ونهار بارك فيها، مين بيمولها دي؟ بيدفع لها قد ايه مثلا يعني؟ خلاص واحد في منصب معين. فالنبي سماهم كده وجهال، ودي اخطر قضيه. والجاهل لا يدري انه ايه جاهل، دي مشكله يعني، كونك لا تدري وتدري انك لا تدري، هنعلمك انت راجل محترم مؤدب، هنعلمك. كونك لا تدري ولا تدري انك لا تدري يبقى انت احمق، لازم نأدبك. في ناس كده لا تدري ولا تدري أن لا تدري، مفكر نفسه عالم، والمسكين لا يعرف الكوع من البوع، ودي خطيرة جدا. ويتشدق بالكلمات، ما فيش حد بيرد عليه، ما الميكروفون معاه، وانت عارفين الغلبة دايما اللي معاه الميكروفون، قاعد في برنامج ساعتين بيتكلم، طيب قول براحتك، قول ريان يا فجر، هنرد عليك ازاي؟ خلاص كده. ودي قضية خطيرة جدا، فنسأل الله السلامة يعني من هذه الفتن المضلة. يعني فعلا الزمن ده يا اخوه الانسان محتاج انه محتاج لثبات وتثبيت، ليس لها من دون الله كاشف. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء، ودي قضية خطيرة جدا جدا سبحان الله. فنرجع بقى للآية، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وهو اب لهم، قراءة ابي بن كعب الشاذة التي تستخدم في التفسير، يعني له حق الأبوة، الأبوة الدينية، والحكم ده ينصرف على جميع العلماء والدعاء الربانيين إلى قيام الساعة، لهم حق الأبوة الدينية زي ما قلت لك. غيرنا عندهم دي، ممكن ذكرت لك موقف حدث معي في عطلة قريبة جدا، كنت في مصر، كنت في مشوار أنا ولدي، وكنت ألبس قميصا أسودا وكمان الكولونسوة سودة. النبي لبس القميص الأسود ولبس العمامة السوداء على فكرة عليه الصلاة، عشان مرة أخ كاتب كده في التعليق على فيديو من الفيديوهات، أنا كنت مكنتش لابس أسود، كنت لابس بني غامق بس في الكاميرا بتجيبه أسود والطاقية كذلك، فبيقول لي أنت ليه بتلبس زي غير المسلمين؟ طبعا ده جاهل لا فاهم ولا عارف أي شيء، فنعدي فضحكت وخف ولحيته قد كده للأسف. ما هي دي المشكلة، المصيبة بقى في أمثال هؤلاء الجاهلة برضو اللي تزيب زي السنة ظاهرا وما عندوش علم، فده برضو بيكون سبب في الطعن في الإسلام والمسلمين، إنه جاهل. فما تتكلمش من غير علم، عندك علم تكلم، ما عندكش اسكت. فالمهم أنا راكب مع ولدي السيارة، والطريق كان زحمة شوية، وجينا قدام مدرسة كده مجمع مدارس والشارع مقفول، فوقفنا. فأنا واقف حاطط إيدي كده على نافذة السيارة وبتكلم مع ابني، وفجأة طفل خارج من المدرسة عمره ممكن 6 سنين 7 سنين في إيد أمه، سابها وجاري وجيه أبونا 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 وراح بايس إيدي. فأنا اتحكلت، أمه جاية جاري بتبص، قلت لا ده مش أبونا يا ابني تعالى. قلت له ما أنا مش أبوك، كنت أنا أبوهم هم. بس اللي أنا أبوهم مش عارفين إن أنا أبوهم. أنا أبو المسلمين لكن مش عارفين إن أنا أبوه. المشكلة. أذكر مرة أخرى في يوم جمعة صباحا التليفون البيت رن، برد السلام عليكم. أبونا، تحضرك عايز مين؟ أبونا فلان. عرفت ان هو غير مسلم يعني. قلت له انا كذا كذا، انا اسف انا فكرتك ابونا فلان، اصل انا كنت هسالك هتيجي الكنيسه النهارده ولا لا. فضحكت والله وعادي خد. قلت له انا ابو المسلمين، انا اسف انا اسف. تقريبا ضرب رقم غلط. فالعالم بقى له حق الابوه الدينيه، عشان كده سبحان الله من فضل العلم وبركته ان العالم يا اخوه لو عنده ولد بيتجمع له الثلاث ابواب، عفوا لو العالم لو ما عندوش ولد ولا عنده شيء بيتجمع له الثلاث ابواب بعد موته اللي بيوصل له منهم العمل. حديث النبي اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو. العالم لما يموت ما عندوش اولاد خالص، اتجمع له الثلاثه ازاي يا عم الشيخ؟ واحد الصدقه الجاريه، احنا بنعلمكم العلم صح والان بيسجل على البث المباشر صح، هتفضل دي على اليوتيوب، ادي صدقه جاريه لان حاجه بتنفع الناس طول ما الناس بيشاهدوها وبيتعلموها صدقه جاريه، وطول ما اللي اتعلم مني ده بياخدها بيعمل بيها صدقه جاريه، ادي باب واصل منه الاجر. اتنين علم ينتفع به، ده ايه ده؟ ما هو ده علم اهو. طيب علم وفيه تصانيف ورسائل وكتب صح، ادي علم بينتفع به. الولد الصالح حضراتكم انتوا ولادي كلكم اللي بيتعلموا مني دول، انا اموت وانت ساعتها هتفتكرني تقول اللهم اغفر للشيخ سيد صح، اللهم ارحمه ده كان بيعلمنا كذا، لما تفتكرني كده مره تقول الله يغفر له يرحمه، يبقى الولد الصالح موجود ولا لا؟ موجود حتى لو ما عنديش اولاد. فشوف بركه العلم يا اخوه، عشان يقول لك اتعلم العلم ويلزم العلم هتجمع ابواب الخير جميعا، ودي قضيه مهمه قوي. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وقال سبحانه في سوره التوبه 128: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما تصلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله الجماعة اللي بيحاربوا سنة النبي لو عرفوا النبي لكانوا أشد الناس حبا للنبي واتباعا للنبي، ما كانوش يتجرأوا على السنة أبدا ولا يتجرأوا على رد أحاديث النبي أبدا لو عرفوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم، يعني الحاجة اللي تتعبكم تتعب النبي، يا الرأفة دي والرحمة دي. حريص عليكم أي يحب لكم الخير ويجتهد في الدلالة عليه، ما ترك من خير إلا وأمرنا به عليه الصلاة وأزكى التسليم، وما ترك من شر إلا وحذرنا ونهانا عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني شديد الرحمة والرأفة بكم. وذلك في الحديث يقول: وأنا آخذ بحجوزكم وأنتم تتفلتون مني إلى النار، يعني أنا عمال أجمعكم وأبعدكم عن النار وأنتم عايزين تروحوا للنار. شوف مدى حرص النبي على الأمة وعلى البشرية عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل هو أرحم بنا من الأمهات والأباء عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الله تعالى على مائدة آل عمران 59 بعد المائة الأولى: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فكان عليه الصلاة وأزكى التسليم من أحسن الناس أخلاقا مع أصحابه وأهله وغيرهم. ومن رحمته عليه الصلاة وأزكى التسليم أنهما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما كما في الصحيح. ودي رحمة بينا لما يكون في أمران يختار الأيسر عشان نحن، عشان هنتبع ونتأسى فناخد الأيسر والأسهل علينا، ودي رأفة ودي رحمة. والله يا أخوة لو حاولنا نفسر الكلام ده محتاجين أعمار عشان نتكلم عن رأفة النبي وعن رحمة النبي وعن حرص النبي علينا، ولكن المقام بيضيق بنا دائما أبدا، والعقارب أي عقارب الساعة بتطاردنا. فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هناخد بس الأسئلة اللي وردت لنا عبر البث، ثم ننتقل إلى درس القرآن اللي أعلننا عنه الأسبوع الماضي. هنتعلم مع بعض إزاي نقرأ القرآن إن شاء الله تعالى. طيب، وردنا من أخونا عبد الله ابن مش عارف إيه، ابن طار. طيب، بيقول سلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. أن تكون بخير، الله يعطيك الخير، أمين يا رب، ولك بمثل حبي والخير. نسألك الدعاء، جزاك الله خيرا وبارك فيك، اللهم أمين. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وييسر أمرك ويقضي حاجتك ويفرج كربك ويغفر ذنبك ويستر عيبك ويحقق لك آمالك في مرضات الله رب العالمين، آمين. وسائر المسلمين. أخونا أحمد، أحمد بيقول كيف أشكر الله على نعمه الكثيرة؟ أحسنت السؤال، بارك الله فيك. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فقال العلماء فالشكر قيد وصيد، قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. يعني حضرتك لما تشكر ربنا على أي نعمة ربنا بيحفظها لك، مش بس كده وبيجلب لك النعمة اللي هي مش عندك أبدا، ودي قضية مهمة. طب كيف أشكر ربي؟ الشكر له أركان ثلاثة. الأول بالقلب، بالقلب يعني تعترف أن أي نعمة عندك من عند الله رب العالمين، وما بكم من نعمة فمن الله. عندي نعمة صحة، بقر أن اللي من علي بالصحة هو الله. عندي نعمة زوجة صالحة، بقر أن ده من فضل الله علي. عندي ولد صالح، من فضل الله علي. عندي مال، من فضل الله علي. عندي عمل، غيري ما عندوش عمل، من فضل الله علي. عندي سكن، من فضل الله علي. عندي راحة بال، من فضل، وهكذا. عندي إيمان، عندي استقامة، عندي قرآن، عندي سنة، فده كله من فضل الله علي وتوفيق الله لي. يبقى اعتراف القلب الأول أن المنعم هو الله. طيب، يبدأ الاعتراف ده يظهر على اللسان. تثني على ربك بلسانك، تسبحه، تعظمه، تذكره، تقرأ كلامه، تتلو القرآن، تحافظ على الأذكار دي كلها ثناء اللسان. ثلاثة، تستخدم بقى النعمة بجوارحك في الطاعة. نعمة الصحة، أحافظ بقى على الصلوات والعبادات، ربنا منه وعندي مال أحج أعتمر، ربنا منه وعندي مال أشوف الفقراء والمحتاجين وأتصدق وأجود على الناس، ده شكر نعمة. بالعمل بقى، اعملوا آل داود شكرا، ربنا ادانا نعمة بصر أحفظها بأني لا أستخدمها إلا في طاعة، ما نزورش للحرام. ده نعمة سمع، أشكر ربنا على السمع، ما اسمعش الحرام، ما اسمعش الموسيقى والمعازف، ما اسمعش الخنا والفجور، أسمع الطاعات، أسمع ذكر الله، وهكذا. يبقى استخدم النعمة في طاعة حتى لا تسلب، لأن القضية والقاعدة من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، عافانا الله وإياكم. أخونا الشيخ ربيع كمال، مرحبا وحشتينا حبيبي. يقول حبيبي سيدنا الشيخ سيد، لا تنساني من صالح دعائكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أخي الحبيب آمين ولك بمثل. أسأل الله عز وجل لك حبيبي الغالي أن يهدي الله قلبك وأن يثبت لسانك وأن يفرج كربك وأن يعفو عني وعنك وأن يغفر لي ولك وأن يرفع قدرك وأن يعزك في الدنيا والآخرة وأن يبارك لك في الأهل والولد وأن يحفظكم من كل مكروه، آمين. أخونا عبد السلام عبيد، مرحبا، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، مرحبا عليكم ورحمة الله. ما أحب أو أفضل الأعمال إلى الله؟ وهل العلم أفضل أم الجهاد بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أحسنت السؤال. طبعا يا إخوة السؤال ده تعدد من الصحابة، وسيدنا النبي كان دايما إجاباته على هذا السؤال تختلف باختلاف السائل، باختلاف البيئة والزمان. فمثلا عبد الله بن مسعود سأل النبي في حديث الإمام مسلم، قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل، يعني أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني. يبقى ذكر ثلاث أعمال هنا: الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. عند البخاري أيضا سئل النبي نفس السؤال، يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال تقرأ السلام، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، يعني خليك كريم وتعم الناس الطعام، الفقراء والمحتاجين وكذا، وكذلك أي حد من المسلمين تقابله تسلم عليه. الله، ده هنا اختلف، ده هناك كان صلاة وبر وجهاد، هنا إطعام طعام وإقرأ سلام. واضح؟ العلماء قالوا إيه؟ قالوا الإجابة اختلفت. ليه؟ باختلاف السائل واختلاف المكان والزمان. يعني إيه؟ قالوا مثلا لما سئل النبي وقال تطعم الطعام وتقرأ السلام، ده كان بعد الهجرة، البيئة الجديدة اللي هي المدينة محتاجة للإيه العملين دول. المهاجرون جم من مكة، سابوا الديار والأموال والتجارات ما عندهمش، خلاص كده جم للمدينة مهاجرين، فمحتاجين لإيه؟ كفالة من إخوانهم. أبو عمر بقى عنده دار وعنده مال، وأنا لسه جاي من المكة ما عنديش حاجة، محتاج أبو عمر يقول لي تعالى إيه كل معايا اتغدى، قال اتعشى معايا، يبعت لي فطار، يبعت لي كذا، فأنا محتاج الطعام الآن، ما عنديش عمل، لسه على مبحث عن عمل أو أشوف عمل، فمحتاج أخ مسلم يكفلني. فقال تطعم الطعام، ده واجبك الآن، إن جاي لك ناس من بلاد أخرى ما عندهمش عمل ولا مال، فمحتاجين لي كفالة الآن، فده أفضل عمل لله الآن. اثنين، تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. معظم من هاجر غير معروفين في المدينة، صح؟ الأنصار ما يعرفوش كل المهاجرين، فبالتالي هنبدأ بقى إيه؟ مش هنسلم على أي حد ما نعرفوش، طب ده أخوك المسلم. فقال له تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. يبقى إذا نقول للأخ السائل، فالإجابة أقول لك أي عمل في الإسلام هو أفضل العمل، كل أعمال الإسلام، خلاص؟ لكن بيرجع لحال السائل الآن، أقول لك حضرتك أنت مقصر في إيه مثلا؟ والله يا عم الشيخ أنا بتكاسل عن الصلوات. يبقى أفضل عمل بالنسبة لك الصلاة على وقتها، لأن حالك ده، يعني أنت عندك مثلا الحمد لله بر بوالديك، بتقبل إيد أمك ورأسها ورجليها وأبوك وراجل تحت رجليهم، طيب ما أقولكش بر الوالدين، لأن هو عندك العمل ده عند حضرتك، صح؟ فأقولك اللي مش عندك. إيه اللي مش عندك؟ والله يا عم الشيخ أنا فيا بس ما بتصدقش. يبقى أفضل عمل بالنسبة لك يا عمر الصدق. والله يا عم الشيخ أنا مش بطلب العلم كويس، وفي كتير من الأحكام مش عارف. يبقى أفضل عمل بالنسبة لك طلب العلم عشان تتعلم دينك وتعبد ربنا، صح؟ فده بيرجع للحال. يبقى أنا عندي الإسلام كمان نهج كتاب وسنة، كل أعماله أحب الأعمال إلى الله. طب السائل شوف إيه اللي ناقصك من تعليم الإسلام، يبقى أفضل عمل بالنسبة لك زي ما النبي قال كده، أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. فدي ناس كتير يفقدونها، ده دايما كده يحزن يضايق الناس وينكد على الناس، نقول له بأفضل عمل في حقك أنت أنك تسعد الناس وتكبر بخاطر الناس، لأن دي مش موجودة فيك، فلازم أنت تتحلى بدي، وهكذا. إذن حبيبي الغالي السائل، كل أعمال الإسلام فاضلة ومن أعظم الأعمال، لكن شوف أنت اللي ناقصك إيه من تعليم الإسلام وحاول تجتهد فيها، لأن ده بيكون أفضل عمل بالنسبة لك. طيب بيقول العلم أفضل أم الجهاد؟ لا يكون جهاد إلا بالعلم، فالعلم أفضل، كيف يجاهد من يجهل؟ واضح؟ العلم سابق لكل فضيلة، لأن كده باب العلم قبل القول والعمل. ما ينفعش حد يجاهد نفسه ولا يجاهد الشيطان ولا يجاهد أعداء الدين بضوابط الشرع إلا عن طريق إيه؟ العلم. طب ما عندوش علم، الجهل عمل إيه؟ خرج لنا داعش ولا إيه؟ هم دول جهلة، فبعدوا عن الإسلام وطريق النبي وطريق السنة، بدأوا يخربوا في البلاد ويقتلوا العباد بلا ضوابط شرعية. ليه؟ جهلة، قوتوا من قبل إيش؟ الجهل. فهو اعتقد أنه ممكن ينشط ويعمل جروب أو مجموعة مقاتلة. نقول له لا، ده الجهاد في الإسلام تحت راية واضحة صحيحة، راية ولي أمر حتى وإن كان فاجرا فاسقا، ولا يجوز الجهاد إلا تحت إمرة راية. أنت الآن انشقت وعملت لي مش عارف داعش، تذبح وتحرق وتولع باسم الإسلام، والله أكبر، الإسلام براء منك، الإسلام براء منك. إيه اللي وقعهم في ده؟ الجهل. أصحاب البدع في معظم التيارات الإسلامية جم منين؟ من الجهل، ما عندوش علم بالسنة، ما عندوش علم بالمنهج، فوقع في الجهل. زي بقى الأحزاب واللي انتوا عارفينهم كلهم بمسمياتهم وأشكالهم وألوانهم. يبقى نقول لحبيبي العلم، العلم، العلم يقدم على كل شيء. حبيبنا فاروق بيقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، آمين، ولك بمثل. أريد دراسة العلاج الفيزيائي وقد يتخلل خلال الدراسة ملامسة النساء، فهل يجوز؟ لا حرج حبيبي، اسمها الضرورات تبيح المحظورات، ده طب وتطبب أو علم، فإن كان على قدر الضرورة فلا حرج. أيضا بيسأل أخويا فاروق بيقول: هل قراءة الأذكار بنية الحماية يعد من الشرك؟ بل بالعكس، لكل عمل صالح أثر أخبر به النبي، فإن فعلت بهذه النية لا حرج، بالعكس بالعكس. مثلا حديث أبي هريرة مع الشيطان، لما كان كل ليلة يجيله ويسرق المال من مال الصدقة ويمسكه، وبعدين يشتكي الفقر ويسيبه، في ثالث مرة قال له يعني طب خلاص أنا أعلمك آية، إذا قرأتها بليل أو بنهار يظل عليك حافظة من الله إلى أن تصبح وإلى أن تمسي، آية الكرسي أهي. طيب لما قال للنبي الكلام ده وساب الشيطان طبعا، قال له صدقك وهو كذوب، فأنا بقرأ آية الكرسي بنية الحفظ. أيوة، لأن هذه وظيفتها، أجي قبل ما نام بقرأ آية الكرسي ليه؟ عشان ربنا يحفظني طول الليل، أصحى أنه أقرأ آية الكرسي. وهكذا معظم الأذكار ليها أثر دنيوي وليها أثر في الحفظ، فأنت بتقرأ بنية هذا، فهذا أمر مشروع. أخونا مصطفى، مصطفى بيقول: لو توريك موضع عقلة إصبع من الكوع أثناء الوضوء فهل وجب علي إعادة الوضوء؟ موضع أحسنت، يعني لو ترك، هو قال لو ترك، ترك صح؟ ماشي. نعم، لو ترك في عضو من أعضاء الوضوء بمقدار عقلة الإصبع، أو قال بعضهم بمقدار الدرهم اللي هو عامل زي القرش ده واليورو الصغير ده، إذا كنت معنا في ألمانيا، أو لو كنت في مصر يبقى القرش، ما فيش حد يعرف القرش دلوقتي صح؟ في مصر حتى ما يعرفوش يعني الجيل الجديد. المهم نقول له الشيلين الصغير اللي كان مقدار ده يبطل الوضوء، فلابد من إعادته. فإن تمكنت من غسله بعد كده، مثلا زي ما ورد في بعض الأثار النبي وجد في بعض أعضائه جزء لا يمسه الماء، فأخذ من لحيته أثناء الصلاة ومسحه، لو استطعت ماشي. طبعا النبي كان عنده لحية كاسة تملأ وصين عنده، فتجد فيه ماء وما كانش بيجفف الوضوء، فتجد طبعا اللحية كلها مية، وراح. إن لم تستطع فعليك أن تعيد الوضوء. نعم. أخونا محمد ابن علي مرحبا يقول: جزاك الله خيرا شيخ، ادعي لي بالثبات على الدين الإسلام وعلى الصلاة في الوقت. أحسنت السؤال، بارك الله فيك. أسأل الله لي ولك الثبات والتثبيت على الحق، وأن يعيننا وإياك على الحفاظ على الصلوات في الوقت إلا من عذر، آمين. وربنا يثبتك ويشرح صدرك ويصلح بالك، آمين. في أسئلة تانية؟ طيب الحضور لو عندهم سؤال. آمين يا رب.
في حديث قرأته بس أسأل عنه، أن الربا 73 شعبة، أيسرها كناكح أمه؟
أحسنت. بيسأل عن حديث الربا 73 شعبة أدناها كمن يأتي أمه، وفي رواية 36 زانية. الحديث في سنده مقال، لكن علماء قالوا معناه صحيح، يعني فعلا خطورة تدبي، خطورة كبيرة جدا جدا، إنه فعلا أشد من هذا كله، إن أكل الحرام مصيبة، بدليل أن القرآن قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وربنا لم يتوعد بالحرب إلا في معصيتين: الربا ومعاداة العلماء والأولياء. الربا بنص القرآن ومعاداة أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الإيمان في حديث البخاري: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فالربا خطير كله، فنسأل الله السلامة وأن يسلمنا وإياك منه، آمين. أخونا مصطفى، مصطفى بيقول: جزاك الله خيرا، نسألك الدعاء، يسر الله أمرك ورفع الله قدرك وغفر الله ذنبك وستر الله عيبك وفرج الله كربك وشرح الله صدرك، آمين. بهذا القدر نكتفي مع البث المباشر الآن، وننتقل إليكم بعد قليل مع درس القرآن. فمن أراد أن يبقى معنا من الإخوة المتابعين والأخوات عبر البث فليتابع معنا، بعد قليل ننتقل إليكم في بث جديد مع دورة قراءة القرآن بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.